الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن إرساء الأمن والاستقرار في العراق يتحقق عبر الحوار بين التيارات السياسية. ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات المنطقة الخضراء ببغداد إلى 30 قتيلاً ومئات الجرحى. سماع دوي انفجارات نتيجة سقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلاً بكم. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حسين فؤاد أن إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد يتحقق عبر الحوار بين التيارات السياسية، قائلا أن مرجعية العراق تؤدي دورا مهما في هذا الشأن. كما أشاد رئيسي بمبادرات بغداد لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة. بدوره أشاد فؤاد الذي كان التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدعم طهران المتواصل لأمن واستقرار العراق، وكذلك دعمها لتشكيل حكومة جديدة في هذا البلد. شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم دوي انفجارات نتيجة سقوط صواريخ كاتيوشا داخلها، كما سقطت قبل ذلك قذائف هاون داخل المنطقة التي تصاعدت فيها كذلك أعمدة الدخان. كما شهدت المنطقة وقوع إطلاق نار كثيف، فيما أفاد مصدر أمني بإصابة رئيس أركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء. على صعيد آخر، تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية ببغداد نتيجة سقوط قذيفة هاون ضمن مقتربات السفارة. وفي البصرة، أفاد مصدر أمني بوقوع إطلاق نار كثيف في منطقة الجرمة، فيما قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي اليوم في بغداد والمحافظات. أفاد مصدر طبي عراقي بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إلى 30 شخصا والجرحى إلى نحو 700، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية. بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني إطلاق 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، ما أدى إلى أضرار بمجمع سكني وسط إطلاق نار واشتباكات متقطعة داخلها. إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، داعيا المواطنين للالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمعه إلى ما قال الإعلامي نبيد بهروز من بغداد.
طيلة ساعات الليلة الماضية لم تنقطع إطلاقات الرصاص ودوي الهوانات ورشقات الكاتيوشا في المنطقة الخضراء. بدأت بالاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية، لكن في وقت متأخر عند الساعة 11 مساء بدأت إطلاق الهوانات واستخدام الأسلحة الثقيلة RPG، و بعدها تم استخدام صواريخ الكاتيوشا، واستمرت هذه العملية على من إطلاق النيران وتبادل النيران بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري طيلة الليلة الماضية وحتى هذا الصباح. حاليا وأنا أتكلم معكم يمكن سماع دوي الرشقات الصاروخية وكذلك الهاونات. تستمر عملية تبادل النيران والمعركة في ذروتها حتى هذه اللحظة، لم تنقطع منذ الليلة الماضية. بعض الإطلاقات أو الرشقات الصاروخية أيضا وقعت في محيط وباحة السفارة الأمريكية، واستخدمت السفارة الأمريكية منظومة سرام المضادة للصواريخ، كذلك وقعت في أطراف ومحيط المنطقة الخضراء، الأحياء القريبة من المنطقة الخضراء، عدد من الهاونات استهدفت منازل المدنيين. خارج المنطقة الخضراء أيضا الوضع لم يكن أفضل من داخلها، توتر أمني، انتشار كثيف للقوات الأمنية مع استمرار حظر التجوال. رئاسة الوزراء والحكومة العراقية أعلنت الليلة الماضية عطلة شاملة في كافة أرجاء العراق، المحافظات وكذلك العاصمة بغداد.
كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز. قال التقرير إن طهران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى أكثر من 170 جهازا لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 5%. أصيب مستوطنان فجر اليوم بعملية إطلاق نار على مركبة كان يستقلها 5 مستوطنين لدى محاولتهم الوصول إلى منطقة قبر يوسف شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هربوا من السيارة بعد إصابة عدد منهم، وأحرق المقاومون سيارتهم وانسحبوا من المكان. وأفادت مصادر صهيونية أن المصابين نقلا للعلاج في مستشفيات بلينسون ووصفت جروحهما بالمتوسطة، في حين ذكرت القناة العبرية السابعة أن حالة أحد الجرحى خطيرة ونقل عبر مروحية عسكرية. قتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بيند بولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة. ويأتي إطلاق النار في مدينة بيند التي يبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة بعد سلسلة من عمليات إطلاق نار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة خلال الأشهر العديدة الماضية. والخميس الفائت قتل 2 وأصيب 2 آخران في إطلاق نار على ملجأ للمشردين بولاية كنتاكي الأمريكية. باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم قبر النبي يوسف بمدينة نابلس فجر اليوم، والتي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين برصاص مقاومين فلسطينيين. من جهة أخرى أعلن إعلام الاحتلال محاصرة منزل مطلوب أطلق النار على مستوطنة شافي شمرون الأسبوع الماضي، فيما اعتقلت قوة الاحتلال شابا مقدسيا وأبعدت امرأة مقدسية عن المسجد الأقصى بعدما اعتقلت طفلين في رام الله. أما في غزة فقد أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا 123 صهريجا محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية. وكانت القوات الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي رتلا مؤلفا من 137 صهريجا من النفط السوري بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمالي العراق. في سياق متصل أعلنت الخارجية السورية أن خسائر البلاد في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته بلغت أكثر من 107 مليارات دولار، فيما أكدت دمشق أن إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سوريا وتسييسه العمل الإنساني والتنموي يعرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي فيها. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن إرساء الأمن والاستقرار في العراق يتحقق عبر الحوار بين التيارات السياسية. ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات المنطقة الخضراء ببغداد إلى 30 قتيلا ومئات الجرحى. سماع دوي انفجارات نتيجة سقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم إيران اليوم، المشهد السياسي. موضوع حلقة اليوم: مناورات المسيرات الإيرانية، رسالة للأصدقاء والأعداء. سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم ثانية. أجرت إيران مناورات الجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة في مجالات القتال والاستطلاع والقصف خلال يومي الأربعاء والخميس نهاية الأسبوع الماضي من أجل التدريبات الهجومية والدفاعية. وغطت المناورات التي شاركت فيها أكثر من 150 طائرة كامل المساحة البرية لإيران وأجزاء من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. لاختبار طبعا مسيرات حديثة تم إنتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية، وكذلك اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات. وهذا ما أكده المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، مؤكدا أن عدد المسيرات المشاركة هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الأربعة للجيش الإيراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة. المراقبون أيها الأحبة يرون أنه من خلال نوعية الطائرات المسيرة والأسلحة المحلية الدقيقة والنقطوية بما فيها قنابل قائم وصواريخ ألماس وقنابل MK-82 والطائرات التي أطلقت من السفن والغواصات وإصابتها للأهداف على مسافات بعيدة على الساحل والبحر، يتبين بأن إيران وجهت أكثر من رسالة للأعداء قبل الأصدقاء. فهي وكما أكد القائد العام للجيش الإيراني تشكل مصدر غضب للأعداء الذين يجب عليهم القبول بالأمر الواقع والاستسلام أمام المنطق. فإيران الإسلامية أكدت أكثر من مرة على أنها لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالحها أمام كل من تسول له نفسه التعرض لها وتقطع اليد التي تمتد إليها بقبضة حديدية، خصوصا في منطقة الخليج الفارسي، بالإشارة إلى دول تستقوي بإشارة من الراعي الأمريكي بالكيان الإسرائيلي وتمنحه نوعا من الحرية لدخول أراضيها. أي أن المناورات جاءت للتأكيد على اقتدار إيران البحري. وأما الرسالة التي وجهتها المناورات للأصدقاء فهي تقول أن إيران الإسلامية تعتبر أمن الدول الصديقة من أمنها، وأنها طالما دعت إلى التلاحم لمنع الأعداء من التدخل في شؤونها. وأكدت أيضا على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل على يد دولها، وأن الحلول لن تأتي من واشنطن وتل أبيب لأنهما لن يفكرا حتى للحظة في مصالح هذه الدول، وكل ما يريدانه هو تعزيز نفوذهما في المنطقة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعود إليكم ثانية ولقائكم إيران اليوم، المشهد السياسي. ويسعدني أعزائي الكرام أن أرحب بضيف العزيز الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني. بداية دكتور سيد هادي، السلام عليكم وأحييك في هذا اللقاء.
حياكم الله. عليكم السلام أستاذ خالد ومستمعيكم الأكارم.
حييك ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم دكتور. يعني كما تعلم إيران أجرت مناورات بمشاركة 150 طائرة مسيرة بمختلف الأنواع. هل أنها جاءت متزامنة مع المفاوضات النووية؟ وما هو الهدف من هذا التوقيت؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا بأس أن نربط بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المناورات المهمة جدا ربما تحصل لأول مرة، بحيث تعرض إيران قدراتها للطائرات المسيرة.
نعم.
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأحدث أنواع طائرات مسيرة بدون أنه أعلن هناك طائرات مسيرة لم يزاح الستار عنها بعد. ولكن في كل أحوال ما لاحظناه في هذه المناورات التي استمرت حوالي 3 أيام، أربكت العدو وأنعشت الأصدقاء وأثلجت قلوب الأصدقاء المحبي الثورة الإسلامية والمنخرطين في محور المقاومة. ونحن في خضم المفاوضات النووية، وكما يقول البعض أو يتمنى البعض ربما نكون على أعتاب التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. ولكن بما أن العدو عندما يصل إلى صمود وفخر صناع الحقيقة بوجه أمام إيران وإيران المقاومة، يهدد إيران أن هناك خيارات أخرى، ويترجم هذا التهديد تصريحات متعاقبة لأمثال ماكنزي قائد القوات المنطقة الوسطى، وكذلك أوستن وزير الدفاع الأمريكي، من أنه نحن مستعدون حتى للهجوم العسكري. في مثل هذه الظروف وهذه الأجواء المشهورة بالتصريحات التصعيدية والتهديدية، تصور هذه ربما تكون هي عمليات يعني مبرمج لها ومخطط لها من قبل هذه المناورات. أما أنه تأتي تزامنا مع هذه المفاوضات وأنت تفاوض العدو من موقع القدرة والاقتدار، أنا أتصور يعني منطقي أن نربط هذه أو نحلل تحليليا على الأقل أنه جاءت تزامنا هذه المناورات مع المفاوضات في الفترة الراهنة والمصيرية.
طيب دكتور، يعني من المعلوم أن واشنطن تلجأ لورقة التهديد كلما أفلست سياسيا، هل أن المناورات تأتي في إطار الرد على التحذيرات الأمريكية الصهيونية؟
يعني موضوع المناورات وموضوع المسيرات وموضوع الصواريخ البالستية، تعرف أستاذ خالد، هذه كانت في جدول أعمال الأمريكيين وزج هذا الملف ضمن المفاوضات النووية. ولكن إيران قاومت وصمدت ورفضت بشدة يعني جملة وتفصيلا من الحوار والتفاوض حول هذا الملف، لأنه يعني منذ أن بدأت المفاوضات حتى قبل التوقيع على اتفاق النووي عام 2015 رفضت إيران وبأمر من سماحة السيد خالد واعتبره خطا أحمر، سواء موضوع التوسع الاستراتيجي في المنطقة للجمهورية الإسلامية أو المسيرات أو موضوع ما يسمى بدعم الإرهاب يقصدون به محور المقاومة أو حقوق الإنسان. يعني لم تقبل إيران لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى على هامش المفاوضات النووية أن تتطرق إلى هذا الموضوع، لأن موضوع المسيرات كما يؤكد دائما سماحة السيد القائد أنه لا يمكن يعني لأي دولة تحترم وتحافظ على أمنها وتدود عن قيامها أن تفاوض على قوتها. والمسيرات والصواريخ البالستية تعرف أنه مصدر قوة لإيران، مع أنه مصدر رعب للعدو. فهذه المناورات حقيقة وهذه الأسلحة التي يتبجح بها من يملكها الآن، يعني تشوف انتصارات أذربيجان، جمهورية أذربيجان في استرجاع قرباغ، هذه من خلال هذه المسيرات بإقدار التركية وكذلك الإسرائيلية. وحتى في كثير من حتى العملية التي قام بها الإرهابية ترامب ضد الشهيد قاسم سليماني كان بالمسيرات، لم تكن بالطائرات.
نعم.
إذن هذا موضوع سلاح فتاك وفي نفس الوقت زهيد ورخيص جدا بالنسبة للطائرات. يعني لو أسقطت الطائرة مسيرة لم تكلف ربما أكثر من
خمس أو ست ملايين حتى التقدير، ما عدا الطائرات طبعا المعقدة جدا مثل جلوبال هوك أو كيو 170، ما عدا ذلك هذه. ولكن عندما تسقط طائرة مثلا فانتوم 35 أو سوخو 35 هذه مكلفة. فهذا السلاح في الحقيقة هو ذو حدين، للأصدقاء بشكل وللأعداء بشكل. إذن هذه المناورات بهذا السلاح الحقيقة هو سلاح ليس يعني سلاح صناعة عسكرية بحتة، هو صناعة عسكرية مركبة عسكرية إلكترونية، يعني الجسم صلب ولكن القيادة إلكترونية من بعيد.
طيب دكتور عفوا أرجو أن تبقى معي لحظات، فاصل قصير من ثم نعود إليك نواصل الحوار إن شاء الله. كونوا معنا أعزائي المستمعين. تواصلوا معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم إيران اليوم المشهد السياسي. أعزائي المستمعين، وفي ضوء هذه المعطيات فإن إيران الإسلامية من حقها أن ترسل رسائل ردعية دفاعية بشكل أساسي، فسلسلة المناورات الضخمة مشروعة بالقدرات العسكرية في منطقة الاشتباك، خصوصا مع القدرات الأمريكية التي تتزايد في المنطقة وتتحين الفرص لتعزيز نفوذها في منطقة الخليج الفارسي، فضلا عن تلويحاتها للكيان الصهيوني بالتعرض للمصالح الإيرانية، إذ إن واشنطن تسعى عندما تفشل سياساتها مباشرة للتهديد بالحظر وتلجأ له بعد كل إفلاس سياسي غير قادرة على مواجهتها. كما أن على الكيان الإسرائيلي أن يعلم بأن أي حرب ستكون نتائجها كارثية عليه وتشكل بالنسبة له أزمة وجود، كما أن سياسات أمريكا المتمثلة بالضغوط القصوى باتت كفيلة بالأدلة لتقوم طهران بحماية بلاده من أي استهداف خارجي، وأن المناورات تشكل أبرز رسالة تحذير لأمريكا والكيان الصهيوني.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
نعود إليكم أعزائي الكرام والضيف العزيز، وحييك ثانية دكتور هادي أفقهي. الدكتور، يعني كما تعلم في ضوء هذه المعطيات فإن إيران الإسلامية من حقها أن ترسل رسائل ردعية دفاعية بشكل أساسي، كيف تفسرون وتصفون رسالة المناورات الإيرانية إلى الدول الأعداء في المنطقة والصديقة أيضا؟
يعني أنا أجبت على هذا السؤال بشكل أو آخر، أنه قوة إيران تشجع وتعطي معنويات عالية وأمل وثقة بسائر محور المقاومة المنخرطون مع إيران في مواجهة الاستكبار العالمي. وللأعداء أنه لا يتوهمن أحد أنه من خلال ضربة كما يقال أضرب وهرب،
نعم،
يمكن يتم عقاب الجمهورية الإسلامية. وكما ثبت للقاصي والداني وخصوصا العدو، أي ضربة وجهها لإيران على مستوى اغتيال العلماء أو على مستوى الهجوم على منشآت نووية أو تفجيرات أو حرب سيبرانية، ردت إيران الصعصعين، وخدل على ذلك يعني موضوع ضرب أحد مراكز الموساد في إقليم كردستان في أربيل. فنحن لا نبدأ بالحرب، ولكن إذا اعتدي علينا أو إذا اعتدي على أي منطقة من مناطق محور المقاومة فتشتد الأيدي وتتحد السواعد للرد على هذا العدوان. إذن من الواضح أنه كما قال سماحة السيد القائد زمن أضر الظهر ولا
نعم.
وهذه حقيقة اليوم هذه الطائرات المسيرة يعني تنال أهداف على مسافة استاذ خالد 2000 كيلومتر
نعم.
تستطيع أن تضرب الهدف وترجع لا أن تنتحر فقط بالرغم من أنه هناك يعني تنوع كبير في طرق الاستخدام وأساليب الاستخدام والأهداف والأغراض من هذه الاستخدامات. هناك طائرات انتحارية، هناك طائرات استطلاعية، هناك طائرات مطاردة، هناك طائرات ارتباط تكون بعملية تشويش ورصد ومتابعة. فهذا السلاح في الحقيقة بيد إيران سيعطي دفعة قوية وجرعة قوية لمحور المقاومة وينقل هذه التقنية إلى مناطق أخرى من محور المقاومة. وأنا الآن لا أريد أن أسمي إلا الوضع في الداخل الفلسطيني الذي تعلن إيران وحتى تعلن قيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة من أنه هذه التقنية تنقلها لنا إيران، وخصوصا في هذه المواجهة الأخيرة بين فصيل واحد وكذر فصيل واحد وهو الجهاد الإسلامي
نعم.
وقف بوجه عدوان متغطرس يسمى الجيش الرابع أو الجيش السابع في العالم.
طيب دكتور واحد. دكتور عفو على المقاطعة، يعني خلني أوقف عند النقطة هذه بالذات. يعني إيران طالما أكدت على ضرورة حل مشاكل المنطقة من قبل دولها، لماذا لم تتعظ بعض الدول المطبعة من الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وتوقف التطبيع؟ هل إنها مرغمة على ذلك؟
طبعا بكل تأكيد، لأن نحن لاحظنا عندما طبل الإعلام زيارة بايدن الأخيرة إلى الشرق الأوسط
نعم.
أنه سيعلن من خلال هذه الزيارة عن التطبيع رسميا بين السعودية وبين أمريكا. عندما قاومت قليلا السعودية يعني لم تصر ولم تجرؤ أمريكا أن تصر، ولكن أمريكا تضغط على الشعوب والحكام خصوصا الضعفاء. يعني الإمارات بلد ضعيف، البحرين بلد ذيل للسعودية، هذه البلدان التي طبعت لماذا لا تطبع سائر الدول العربية؟ أو حتى الدول التي تطبع الآن مثل البحرين تجد وأنت تشاهد وتقرأ الأخبار أستاذ خالد كل يوم أنه هناك في البحرين مظاهرات، هناك اعتقالات، هناك إعدامات، هناك
صحيح.
أحكام بالمؤبد. لم تسكت الشعوب على هذا التطبيع، وإن طبعت الحكام وإن طبلوا وزمروا هذه تطبيعات كرتونية لم تنفع في الحقيقة حتى شعوبها، ربما الحكام من أجل البقاء على عروشهم وعلى كراسي حكمهم يطبعون، ولكن هذا لا يفيد. مصر والأردن طبعتا منذ 40 عاما. هل تقارب الشعبان الأردني والمصري مع الأعداء مع الصهاينة؟ لم يحصل هذا، لأن هناك في الحقيقة نقيضين، يعني على طرفين نقيض مع العدو الصهيوني مع هذه الغدة السرطانية. عملية التطبيع في الحقيقة لا تحل المشكلة العدو الصهيوني، هو اليوم في الداخل لا يستطيع أن يصمد أمام فصيل مسلح واحد، فكيف بهذا التطبيع وهو أكيدا بضرر شعوب المنطقة، وأكيدا في المستقبل كما أكد سماحة السيد سيضر وسيندمون حتى الحكام الذين الآن يقومون بعملية التطبيع، لأن إسرائيل لا ترحم
no.
إسرائيل لا تطبع من أجل توصل مصالح أو منافع أو مكاسب إلى الدول الأخرى، هي تريد أن تستحلب هذه الدول كما علمهم ترامب كيف يستحلب هذه في الحقيقة الدول
قال نعم. أنتم
بقر حلوب
نعم.
لا تسمون عندنا إلا الحليب، وعندما يجف حليبكم سنخضع رقابكم. هذا هو هذه فلسفة التطبيع، وهذه هي نهاية في الحقيقة التطبيع ونهاية المطبعين لخوانا.
طيب دكتور، من خلال المناورات للجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة والتي أجرتها إيران خلال يومي الأربعاء والخميس نهاية الأسبوع الماضي، إسرائيل تعلم بأن أي حرب تحشر نفسها فيها ستكون نتائجها كارثية عليه وتشكل بالنسبة له أزمة وجود. كيف تصفون القدرات الإيرانية وكيف ستكون النتائج لو تعرضت المصالح الإيرانية للخطر أو لأي هجوم، خصوصا وأن الطائرات المسيرة التي شاركت في المناورات كانت محلية الصنع؟
يعني موضوع عملية المنافسة التسليحية بيننا وبين العدو يعني وصلت الآن إلى حد التوازن، بالرغم مؤكد بالرغم من أن العدو هو يصرح أنه يعلن علنا أنه أنا أمتلك رؤوس نووية. هذا لا يخيف إيران، لأنه وصول الرؤوس النووية إلى إيران يستغرق أكثر من 6 إلى 7 دقائق، في حين أنه الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية ليس فقط من إيران، من مناطق تحيط بالعدو الصهيوني. اليمن مستعد للضرب، حزب الله الآن على أخرى استعداد، يده على الزناد. ما زالك كما يصرح سماحة السيد حسن نصر الله أنه ما زال الجندي الإسرائيلي على رجل ونصف.
نعم.
الحشد الشعبي في العراق، إذا حقيقة هوجمت إيران لا تبقى الحرب بين إيران وبين إسرائيل، كل المنطقة برمتها ستهجم على إسرائيل. إذن أولا من ناحية الحلفاء إيران أقوى من إسرائيل، ومن ناحية السلاح إيران تمتلك أسلحة لم تكشف عنها بعد، حتى على مستوى المسيرات وحتى على مستوى الصواريخ، ما عدا الحرب السيبرانية التي تشل في بعض الأحيان المواقع العسكرية، مركز القيادة، مركز التحكم. حصل هذا عدة مرات، وحصلت عدة اختراقات، يعني اختراقات خطيرة جدا في مواقع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، للموساد الإسرائيلي، للشباك، للوزارة الخارجية، حتى رئاسة الوزراء وهو يتحدث مثالي بنت مع بوتين انقطع الخط بسبب الهكر الذي دخل على الخط وشل في الحقيقة عملية الكوميونيكيشن والارتباطات بين إسرائيل وخارج إسرائيل. إذن ليس فقط على مستوى السلاح الصلب، هي حرب تركيبية سار هذه، يعني حرب تركيبية،
يعني دكتور إذا
نعم على مستوى الحرب السياسية، على مستوى الحرب الاقتصادية، حرب تركيبية هذه
دكتور. نعم. إذا هل الكيان الإسرائيلي التقط الجواب من مناورات الموساد الإيرانية؟
طبعا، ولهذا هو بدأ يصرخ ويعربد من أنه إيران كلما تتقدم في احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي تفصح وفي الحقيقة تزيح الستار عن أحدث أسلحة تهدد بها إسرائيل. يعني كما تفضلت حضرتك، وصلت الرسالة إلى الأعداء كما وصلت إلى الأصدقاء، فلا يجرؤ اليوم العدو الصهيوني أن يشن هجوما مفتوحا على إيران لوحده، ولا يمكن أن تشارك أمريكا وهي على أعتاب التوقيع على اتفاق نووي بحرب تشنها إسرائيل لخلط الأوراق.
صحيح.
ولمنع في الحقيقة التوصل لاتفاق نووي. إذن في كل أحوال إسرائيل أستاذ خالد بصراحة بين خيارين أحلاهما مر. إذا وقعت إيران على الاتفاق النووي فستقفز إيران اقتصاديا عندما ترجع الأرصدة المجمدة.
نعم.
التي ربما يعني تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار، ما عدا القضايا الأخرى بيع النفط وقطع الغيار والسوث ما إلى ذلك. إذا لم يوقع الاتفاق النووي كذلك سيضر إيران، سيضر إسرائيل، لأن إيران ستقفز إلى منطقة الهروب النووي، ربما تصل إلى نسبة 90% من ناحية تخصيب اليورانيوم. إذا إسرائيل في الحقيقة محشورة في الزاوية، والآن وقع الخلاف لعلمك، وقع خلاف الآن بين المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والأمنيين والسياسيين. يائر لافيد يقول شيء ويذهب ولا يستقبله البيت الأبيض، ولا يرد عليه بايدن يعني على مكالمته الهاتفية. لذلك جانس يريد الحرب، وكذلك الموساد الإسرائيلي أو المستشار الأمن الإسرائيلي يريد عمليات أمنية ضد إيران. الآن هناك تخبط في الداخل الإسرائيلي، وهذا كله نتيجة قوة إيران ونتيجة قوة وتعاظم محور المقاومة وانتصاراتها.
نعم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني، أشكركم على الحضور وهذه الإجابات القيمة، وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم. مستمعين الأفاضل، نعود إلى رسائلكم عبر الواتساب مع أبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية للبرنامج إيران اليوم. مناورات المسيرات الإيرانية رسائل الأصدقاء والأعداء. إيران تنفذ أكبر مناورات المسيرات الإيرانية على امتداد الخليج الفارسي حتى خليج عمان. 150 نوع من أنواع المسيرات الإيرانية المتطورة جدا وبمشاركة جميع وحدات الجيش الإيراني. إيران اليوم أثبتت بل أصبحت هي الأولى على مستوى العالم في صناعة المسيرات ذات المهام المتعددة والمتنوعة والتي يمكنها أن تحلق إلى أكثر من 7000 كيلومتر دون أن ترصدها أجهزة الرادار. وبمعنى آخر إيران اليوم وعبر منظومة المسيرات الأحدث عالميا ترصد وتراقب جميع تحركات الأعداء في الخليج الفارسي وفي العالم، خاصة التحركات الأمريكية والصهيونية بدقة متناهية. هذه المناورات تأتي تزامنا مع إعلان قوات الحرس الثوري الإيراني تصدير المسيرات الإيرانية إلى الخارج، خاصة إلى روسيا الاتحادية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن. فاصل نعود إليكم. نعم أعزائي الكرام، كنا معكم في لقاء اليوم من برنامج رأينا اليوم المشهد السياسي، وتناولنا فيه موضوع مناورات المسيرات الإيرانية رسالة للأصدقاء والأعداء. وكان معنا في حوار اليوم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أشكركم على طيب المتابعة والسلام عليكم.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نص
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. وبعد توضيح الأهداف توقف سماحة القائد الخامنئي دام ظله العالي عند استراتيجية الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة المأمون ومؤامرة فرض ولاية العهد. تعالوا أيها الأحبة نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب أي ولاية العهد، ودائما كان يذكر أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون الذي حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة، وشخص مثل علي بن أبي طالب وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت التهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كلما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه من الوسائل كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان لا يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان. ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتحقق من جراء موافقته على هذا الشرط. والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد ويستفيد بسبب موقعه من إمكانات جهاز الحكم، كان دائما يقدم نفسه على أنه مخالف ومعترض عليه، فهو لم يكن يأمر ولا ينهى ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة ولا يدافع عن الحكومة ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يعتبر عضوا في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات لا يمكن أن يكون شخصا محبا ومدافعا عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيدا هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام لطائف الحيل أن يحمل الإمام على العمل خلافا لما تعهد به سابقا، فيجر بذلك الإمام عليه السلام إلى التدخل في أعمال الحكومة ويقضي أيضا على سياسة الإمام عليه السلام المواجهة والرافضة. لكن الإمام كان في كل مرة يحبط خطته بفطنته وبراعته. كنموذجا على هذا الأمر يذكر معمر ابن خلاد نقلا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام أنه إذا أمكن أن تكتب شيئا لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا من حدة التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمام عليه السلام رفض وذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقا في أي من الأمور. نموذج آخر مهم جدا وملفت هو حادثة صلاة العيد، حيث إن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلوبهم تهفو حبا له، طلب من الإمام عليه السلام أن يأم الناس في صلاة العيد، فرفض الإمام عليه السلام في البداية، لكن بعد إصرار المأمون على طلبه وافق بشرط. الشرط هو أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فلما استفاد الإمام عليه السلام من هذه المناسبة وانتهزها فرصة جيدة لصالح مشروعه، ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك وأرجع الإمام عليه السلام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، معرضا بفعله هذا سياسة نظامه المخادعة والمتملقة لضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام. النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام أن استفادته الأساسية من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر، فبقبوله بولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 للهجرة حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي وخرق ستار التقية الغليظ في ذلك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين، فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام الرضا عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية، أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك.